نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على النبي الأمين ذي الخلق العظيم. حياكم الله متابعينا الكرام في لقاء جديد من برنامجكم الخزانة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي، حياكم الله شيخنا.
الله يحييك ويبارك فيك ويعافيك ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا السؤال التفاعلي.
نعم.
السؤال التفاعلي، حدثنا عن تجربتك في القراءة مع أهل بيتك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه مولاه، أما بعد، طبعا احنا نسميه سؤال تفاعلي عشان يتفاعل معها يعني عموم المهتمين والجمهور وشيء من ذلك. ونحن نحرص جدا انه ننحى بالاسئله الى منحى استطاعه المشاركه من طبقه او شريحه كبيره جدا. ما ندري لماذا ضعفت لنا المشاركات في هذا السؤال التفاعلي، سؤال ما تاتينا الا شيء بعض كثير منها. نحن نريد تجارب، يعني ما نريد ما هي مسائل علميه تراجع وكتب، تجارب شخصيه على الاقل ولا اكثر. نتمنى ان شاء الله انه بعض اللي كانوا فاعلين ولهم أيادي بيضاء في مثل التفعيل هذا إنهم إن شاء الله يعودون إلى سابق أحد بإذن الله. طبعا هذا السؤال هو المقصود به تجربة شخصية مع صاحب، مع البيت، مع الأهل، أي من كان مع الأهل هذا، مثلا الأب الجد الابن الأخ، أي من كان، نريد تجربة، أي ما واحد يحكينا تجربته، زوجه زوجته وشيء من ذلك. ها
أخونا معتوق عز الدين يقول شوقتهم ورغبتهم في القراءة وحب الكتاب ولكن لا جدوى. يقال وسائل حديث أذهبت كل شيء وإلى الله المشتكى.
طبعا نحن أول شيء نقول جزاك الله خير، ترك مأجور على تشويقهم وكذا. شيء ثاني، ترى ما يقرؤونه أيضا في وسائل التواصل هذه تقول عنها الوسائل الحديثة، هو أيضا قراءة، بس هي الآن كان توجيه القراءة، وجه القراءة ما في مشكلة. أحيانا ربما يحتاج إلى أنه ما يقرؤون من الكتب لكن يقرؤون من هذه الأجهزة الحديثة، لا بأس، ليس القراءة محصورة فقط في الكتب وإن كان هي الأصل، يعني هذا ترى ملحظ، لكن استمر أنت على خير إن شاء الله وإلا ما تؤتي ثمارك. نعم.
وأخونا قلم يقول أنا في بيئة القراءة ليست من اهتماماتها، وكذلك أصدقائي لا يهتمون بالقراءة، ولذلك أشعر بالوحدة لعدم وجود من يشاركني الاهتمام ويسلك معي دروب القراءة. كثيرا ما أبحث عن مجموعات قرائية ولكن للأسف لا أهتدي إلى شيء منها أبدا، والله المستعان.
طبعا كون يقول أنا من بيئة ما تهتم بالقراءة، طبعا لست فيها بأوحدي، كثير من الناس ربما نشأ في بيئة فعلا ما تهتم بالقراءة ولا بالعلم ولا بحفظ القرآن ولا غيره، يعني هذا ليس بعائق أصلا، هذا من جهة. من جهة ثانية يقول أنا ليس من أصحابي من هم يهتم بالقراءة، هذا اللي تستطيع أنت أن تنتخب من أصحابك من يكون مهتم بهذه القراءة، مع العلم أنه قد لا يتوفر لك من أصحاب العمل ولا الدراسة ولا شيء ولا الجيران من يكون كذلك. عاد الله يقويك، أحيانا بعض الناس تجده نبتة حسنة في صحراء كذا، هي هو يعني الله يعين، هو ينبغي أن يقاوم المقاومة. لكن يقول إيش آخر شيء قال،
بحث عن مجموعات قرائية.
أيوة هذه موجودة، هذه موجودة الآن، هذا ترى من المعينات على القراءة اليوم. ترى كثير من الإخوة كانوا يتثاقلون القراءة لكن ما شاء الله تبارك الله لما دخلوا مثل هذه المجموعات أعانتهم على القراءة، لأنهم يريحونهم من ناحية اختيار الكتاب وما هو، ومن ناحية الزمن الفترة والسؤال وشيء من ذلك، يعني في نوع من البحث، السؤال عنهم، المتابعة لهم، الحث. تجد بعض الناس يحتاج إلى هذا، يعني ما يقرأ إلا إذا كان متابع. شوف الطلبة مثلا لو ما يتابعون الأساتذة، لو ما تلحقهم الاختبارات يمكن ما قرأوا ولا راجعوا ولا شيء، لكن الملاحقة أحيانا تنفع كثير من الناس. فالمجموعات القرائية تراها كثيرة موجودة على التويتر والفيس والواتساب وكثيرة، هذه بس عبارة تسأل إن شاء الله وتدل عليها.
يعني ربما يا شيخ نذكر له بعض مثلا قراء الجرد في تويتر، وأيضا لو يدخل بعض مثل هؤلاء لو يدخل بعض البرامج مثل البناء المنهجي ليضعون فيه أصلا كتب محددة وأشياء معينة على الحفظ والفهم. جميل. مع مجموعات ومتابعة هذه تعينه كثيرا بإذن الله.
جميل جميل. أنا أتمنى إن شاء الله ما الإخوة اللي لعلهم يشوفون بعد ما يرفع على اليوتيوب يعلقون فيذكرون مجموعات من باب إفادة الإخوة. نعم.
أخونا محمد الشمراني يقول حاولت معهم حتى بالمواضيع التي تعجبهم ولكن للأسف لم أنجح، أظنهم يميلون للسماع أكثر من القراءة، لذلك سأحاول إيجاد طريقة ومواد سمعية أنفعهم بها بإذن الله.
جميل، كونوا ينتخب ما يعجبهم، هذا جميل، هذا خطوة ممتازة. لكن كونوا لم ينجح لا أنت ناجح، ما دام سمعوا، أنت الحين فهمت كلامك أنهم سمعوا، طب هذا نجح. الشيء الثاني هم سمعيون، طيب ممتاز. الآن نحن يهمنا الآن رفع الجهل عن الأهل وعن الذرية وتعليمهم، ترى هذا القصد. هم يقرؤون، أنت تقرأ لهم، أنت تحكي لهم، تسمعهم، ما في مشكلة. أحيانا ربما تجهز لهم مادة سماعية، ما في مشكلة تقول اسمعوا هذه، أنتم حطيقوا اسمعوها، أنت تجمعهم يفتحون مثلا على المقطع ويسمعوه أي مكان، ترى ممتاز. يعني ليس من شرط توصيل العلم أن يكون بطريقة واحدة، لا، احرص على رفع الجهل عن أهل بيتك بأي طريقة. أحيانا تجد نفسك لابد أنت بنفسك تلخص الدرس وتعطيهم إياه. أحيانا يكون جمعهم على جلسة خاصة يكون متعذر صعب يملون، اطرحها وانت على الأكل، اطرحها وانت طالعين شايلهم مشوار معين أو شيء من ذلك، يعني بالطريقة هذه. يعني لماذا لا تستغل المشاوير اللي في الطرقات؟ أحيانا تقول ربع ساعة ثلث ساعة، يصير في مادة أنت معينة جاهزة سماعية تسمعهم إياه، ممتاز، حصل المقصود. الآن أنت طالع مثلا تجيب عمرة، رايح سفر، حط مادة معينة أنت تريد أنهم يسمعونها، هم معك الآن، ما في كلام، فهم سيسمعون. فالقصد إيصال العلم لهم بأي طريقة كانت، أنت تقرأ عليهم، تقرأ لهم، هم يقرؤون، أنت تختار لهم، تنتخب لهم مقطوعات أو سماعية، أي مكان ممتاز، هذه كلها ممتازة.
ولعل من المفيد شيخنا أيضا أن يكون غرفة المعيشة ومكان الذي يجتمعون أو يجلسون فيه غالبا توضع فيه بعض الكتب وتكون منوعة، بحيث النفس لها إقبال وإدبار، قد ما يقرأوا الآن لكن لعله في يوم من الأيام وفي وقت من الأوقات يفتح ويقرأ شيء فينتفع.
أي جميل، أحسن، سبقتني أنت. طبعا نحن ما دخلنا في موضوع إيش المعوقات في ذلك وإيش المرقبات. ترى من الأشياء اللي يغفل عنها كثير من أصحاب البيوت أن توضع الكتب المناسبة لأهل البيت أمامهم بحيث يشوفوها دائما، ترى هذا يولد الألفة بينهم، كثرة النظر تولد الألفة في النفس، إلا ما يسحبون ويقرؤون. لكن ضع شيء ترى يناسبهم بحيث إذا قرأ وإذا به يسترسل بالقراءة، وراعي اختلاف الأعمار، راعي اختلاف الجنسين، وهكذا بهذه الطريقة، وهذه طريقة جدا مفيدة. لا يقرأ عليهم ولا تعطيهم شيء صعب ما يفهموه إلا بشرح، لا، يعني لازم أحد يصير هو الشيخ عشان يقرأ لهم ويقرؤون عليه ويشرح لهم، مو صحيح يعني. لكن يضع شيء بين يديهم سهل التناول. الحمد لله الآن كثير من الإخوة الأفاضل يكتبون كتابات في كثير من العلوم، ترى ميسرة يقرأها حتى الشباب الصغار والنساء في البيوت، تكون جدا جميلة للبيوت. نحن ترى دائما نعرج في تعريف بعض الكتب، نقول هذا من كتب البيوت، هذا من كتب البيوت، يصلح يقرأ على الأهل، ترى نعرج على هذا، لأت أحد الإخوة الأفاضل يجمعها كذا في إما في قائمة أو شيء حتى ينتفع بها الإخوة، وإن شاء الله نسأل الله للتوفيق للجميع. نبدأ بسم الله. هذا سلمك الله عبارة عن مجموع حديثي، فيه عدد من الأجزاء الحديثية، يضم خمسة من الأجزاء الحديثية، كلها تطبع على نسخة خطية فريدة لكنها متفاوتة في الأغراض وفي الطول والقصر، كلها عنوان لها بعنوان مجموع فيه الأجزاء الحديثية. الجزء الأول بعنوان فضل المجالس والبقاع للحافظ أبي القاسم الخُتُلي، والخُتُلي أبو القاسم الخُتُلي طبعا هذا توفي عام 283 للهجرة، وهو قد عاصر أصحاب الكتب الستة واشترك في عدد من مشايخهم، فهو يعتبر من الأجزاء العالية وإفاداته عالية، خاصة في قضية الشواهد والمتابعات للأحاديث، وهذا من مزايا الأجزاء الحديثية القديمة اللي هي العتيقة مثل هذا. طبعا أراد بقول فضل المجالس والبقاع يعني فضلها في ذكر الله، في قراءة القرآن، هو أتى ببعض الأحاديث والآثار التي تذكر تبين فضل بعض المواقع، فضل المجالس، المساجد، مجالس قراءة القرآن، قراءة حلقات العلم، هذه فضائلها وشيء من ذلك. جزء حديثي هذا الأول. الثاني مجلس بعنوان مجلس في الحديث للحافظ الكبير بن دوست العلاف رحمه الله، متوفى عام 407. طبعا أيضا هذا عبارة عن مجلس الحديث، عقد مجلس في الحديث فيه مجموعة من الأحاديث التي غالبا مثل هذه المجالس أصحابها أهل الحديث ينتخبون من جيد المسموعات وعواليها شيء يجعلونها في مثل هذه المجالس وتقيد عنهم أو في شيء من هذه الأجزاء. طبعا أخونا الحبيب طبعا النوع اللي قام على تحقيقها كاملة ودراستها دراسة ماتعة مع تحقيق الحديث والحكم عليها وتتبع أسانيدها وبيان ما فيها من علل أو شيء من ذلك، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور نور الدين محمد نور الدين بن محمد الحميدي الإدريسي وفقه الله. طبعا ترجمة ممتازة لأبي القاسم الخطلي في الجزء الأول، والثاني بالدوست وذكر الخلاف فيه وكلامه العلم فيه وشيء من ذلك ذكر فيه. الثالث بعنوان مشيخة الموصل للحافظ الكبير اليلداني، اليلداني الدمشقي متوفى عام 655، واليلداني هذا يعتبر أول مؤلف له يظهر إلى الآن في عالم المطبوعات، وهو أصلا على أنه أثني عليه وكان يلقب بالحافظ، وكان كثير كتاب، لكن سبحان الله ليس له من تأليفه إلا كتابين، كتاب الأول هو المشيخة الموصلية وجمع فيه مشايخ الذين أخذ عليهم من علماء الموصل، والثاني عبارة عن مشيخة كبيرة جدا، المشيخة كبيرة جدا هذه مفقودة حتى الآن ما غير موجودة. طبعا مشيخة الموصل هذه جاء إلى مشايخ اللي تلقى عنه من أهل الموصل. طريقة المشيخات طبعا يأتي بشيخه فيذكر له حديثا ثم يذكر له بعض شيء مما روى من القصص أو الأشعار أو شيء الحكايات أو شيء من ذلك بهالطريقة، كله ماشي بهالطريقة. طبعا برضو حقق على نسخة خطية فريدة، طبعا ترجم له بترجمة ممتازة جزاه الله خير أخونا الشيخ الدكتور نور الدين حميدي. الرابع من الأجزاء جزء فيه أحاديث مسلسلة وحكايات، رواية الحافظ ابن غريون البجائي من بجاية أحد بلاد المغرب، وهذا الحافظ أيضا كتابه الأول، هذا أول جزء يظهر له أيضا، وهو من علماء المغرب، ولهذا اهتم به أخونا المغربي عالم الحديث في مراكش جزاه الله خير نور الدين حميدي، وله هو أظهر بعض الآثار الجديدة لبعض علماء المغرب المحدثين، وهو له عناية بهذا الباب وفقه الله وإبرازات لهم وفقه الله. أيضا هذا جزء فيه حديث مسلسلة وحكايات، كذلك بعض الحديث مسلسلة وفيها بعض الحكايات والأشعار والنوادر وشيء من ذلك، ترى تتفاوت بعضها 16 حديث بعضها 6 أحاديث بعضها، وبهذه الطريقة. هذا الخامس والأخير وهو عبارة عن بعنوان ثلاثيات ابن ماجة، طبعا صنف ثلاثيات كثيرا، فمنهم من صنف ثلاثية البخاري ثلاثيات مسلم وهكذا. هذا ثلاثيات الإمام ابن ماجة رحمه الله في سننه من رواية الحافظ الكبير الذهبي رحمه الله متوفى عام 748، قرأ عليه وقيدها تلميذه محمد بن طولبغة المتوفى التركي المتوفى عام 749 للهجرة رحمة الله عليهم جميعا، وهي عبارة عن حديث قليلة جدا في ثلاثية ابن ماجة، لأنه قيل أنهم ليس في ابن ماجة ثلاثيات، فجمع هذا الثلاثيات جمعت لأجل الجواب عن هذا السؤال. كل المجموع حققه وقام عليه تعليقا وتحقيقا ومقابلة وإفادة وتخريج لآثاره مع عناية بالعزو وكتابة مقدمات صالحة له، مقدمات تاريخية إن كانت في الجزء وسيره، وإن كانت في قراءة السماعات والأطباق وقيد والقيود على النسخ الخطية أو بالتراجم للمؤلفيها. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور نور الدين ابن محمد الحميدي الإدريسي وفقه الله، الكتاب من إصدارات دار البشائر الإسلامية وهم معروفين بعنايتهم. لاحظ مثلا هذا لما جاء عند الشيوخ شيء مشغل الموصلية، لاحظ هذا الشيخ، طبعا هو هذا من اسمه من صنيع أخينا المحقق وضعه بين قوسين، ويبدأ يسوق له شيء مما رواه عنه في الموصل، تلاحظ بهذه الطريقة. والكتاب وهذا الكتاب قلنا لأول مرة يطبع، الكتاب من إصدارات دار البشائر الإسلامية، هذا الحقيقة من الأعلاق النفيسة، وهي ترجمة أوعب ما تكون عندنا اليوم بين أيدينا للعلامة الحافظ الكبير أبي بكر ابن مسدي الغرناطي رحمه الله المتوفى عام 663 للهجرة. ابن مسجد الغرناطي هذا رحمه الله له عدد من الآثار، له عناية بعلم الحديث بالرواية وشيء من ذلك، بكل ما فيه بكلام وطعون طعنت عليه، منها مجموعة منهم اتهامه بالتشيع وأشياء من ذلك. طبعا لا للأسف أنه ابن مسدي لا تكاد تعرف له الآن كتب مطبوعة يعني باسمه. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور نور الدين ابن محمد الحميدي الإدريسي في هذا المجلد أراد أن يدرس دراسة موعبة عن الحافظ أبي بكر ابن مسدي الغرناطي، دراسة موعبة عنه، والدراسة الموعبة هذه جمع بعدها ما وقف عليه من شيوخه، لأن له معجم أصلا لكنه مفقود، وهو معجم هذا كبير جدا لكنه مفقود، فتتبع من نقل من معجمه، خاصة بعضهم أكثر من نقل عن معجم ابن مسدي، فتتبع النقول عن معجمه وقف على ما يقرب من 280 من شيوخه الآن، هو مكثر كان من الشيوخ جدا، ثم أخرج ثلاثة من آثاره ومؤلفاته، وسمى الجميع كل هذا بالمجموع سماه الإمام الحافظ أبو بكر ابن مسدي الغرناطي حياته وآثاره المتوفى عام 663 للهجرة رحمه الله. أما الجزء الأول أو القسم الأول فقد جعله دراسة حول حياته وآثاره، وقد أوعب الكلام بما لا تكاد تجد له نظير في من ترجم للحافظ ابن مسجد الغرناطي، وهو في الأول أجاب عن كل ما اتهم به، أشياء كثيرة اتهم بها أجاب عنها كلها ودفعها، وتتبع كل من طعن فيه وشيء من الأجوبة عنها، وتعرض لأشياء من تلاميذه وشيء من ذلك. الثاني الجزء الثاني عبارة عن أو القسم الثاني معجم لشيوخه، جمع وترتيب، جمع له معجم أصلا له لكن مفقود، فجمع شيوخه المتناثرين ممن نقل عن كتاب هذا ما يقرب من 280 شيخا. شوف من اسمه سعيد، شوف هذه الأرقام هذه، فيذكره ويذكر حين يذكر النقولات المنقولة بنصها عن المعجم أصلا، فاجتمع في هذا الكتاب أو في هذا الجزء أو في هذا الجمع الجميل ما يجعله يعني ما نقول يغني عن الأصل، نتمنى أن الله يسر له الأصل، لكنه تقف على شيء ولهذا درس المعجم وطريقته فيه ومصدره ومنهجه فيه ونعوذ ذلك وما يعاب عليه في المعجم شيء من ذلك. الثالث هذا بداية الآن آثاري، الأول من آثاره المنتقى من مسلسلات أبي بكر بمسدي، له كتاب يقول حافل جدا في المسلسلات لا يكاد يوجد، لا يوجد أوسع منه، يقول تتعدى 7 أجزاء. طبعا انتقى من الجزء الثالث، هو انتقم جزء بعض أحاديث المسلسلة، انتقاء برهان الدين ابن جماعة الكناني المتوفى عام 724 الهجرة رحمه الله، انتقى بضعة أحاديث مسلسلة من الجزء الثالث، يعني هذا من اللي وجده الآن حتى الآن بعض أحاديث مسلسلة في هذا الباب، قدم بترجمة أيضا لابن جماعة الكناني وكيف وجد هذا الجزء وشيء من ذلك. الرابع هو الفوائد المدنية، الفوائد المدنية هذا لما ذهب إلى المدينة قابل فيها الحافظ الكبير المعروف بابن بنت الجميزي المتوفى عام 649 وهو أصله من أهل مصر من علماء مصر، فجاء إلى المدينة فلقيه فقيد عنه بالفوائد في المدينة، فوائد سماها الفوائد المدنية، منتقى مجموعة من الفوائد خلاط من الفوائد أكثرها في الحديث والرجال وشيء مما يتعلق بالعلوم هذه. قال شوف الفوائد المدنية، رواية الحافظ ابن بنت الجميزي، طبعا نسبة إلى جدي لأمه، تخريج الحافظ أبي بكر بن مسلم الغرناطي، فترجم له لابن الجميل ترجم له، والفوائد اللي أخذ عنه. الخامس والأخير عندنا الفوائد المنتخبة، رواية وتخريج الحافظ أبي بكر بن مسلم الغرناطي، وهذا عبارة عن فوائد انتخبها على طريقة علماء الحديث، انتخاب مجموعة من الفوائد اللي هي شيء من عوالي السماعات وغرائب المسموعات وحكايات وأشياء من ذلك، اقترسها وحققها، والحقيقة شيء يشكر عليه مثل هذا الإخراج والعناية به، لأنه أخرج بعض قضايا الترجمة من الأجزاء التي بين يديه لا توجد عند من ترجم له، فأفاد إفادات من حيث إما شيوخه وإما بعض ما يذكره في الثنايا عن رحلاته أو شيء من ذلك، وأضافها في ترجمة أخونا الحبيب فضيلة الشيخ نور الدين ابن محمد الحميدي الإدريسي وفقه الله، والكتاب من إصدارات دار البشائر الإسلامية بالتعاون مع مكتبة نظام يعقوب الخاص بالبحرين وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب آخر وهو عبارة أيضا مجموع، أصل الكتاب أراد به صاحبه أن يبرز فيه عناية ابن دحية أبي الخطاب بن دحية الكلبي السبتي المتوفى عام 633، هذا أحد علماء الكبار من علماء المغرب أو الأندلس، لكن كانت له عناية، هو من تلاميذ أبي القاسم السهيلي صاحب الروض الأنف، هو استوعب علوم شيخه ثم هو دقق وحقق وجمع وأفاد وكان ذكيا وله عدد من الاختيارات تدل على ذكائه ونبوغه في الباب، فصنف مصنفات كثيرة تتعلق بالسيرة النبوية، صار من جاء بعده يعول عليها كثيرا، ولهذا هو في هذا الجزء أراد أن لأجل الإسهامات البارزة والتحقيقات جعله الرائد علماء السيرة النبوية والمغازي في القرن السابع، هو المؤلف أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور نور الدين ابن محمد الحميد الإدريسي جعله رائد، شوف ابن دحية السبتي رائد التأليف في السيرة النبوية في القرن السابع، فدرسه دراسة تبرز في هذا الجانب، فمثلا جاء إلى ترجمة لابن دحية الكلبي ترجم له ثم بيّن فيه عنايته بالسيرة النبوية، ما صنفه من الآثار في السيرة النبوية خصوصا عدد من المصنفات، أسانيده في السيرة النبوية، المصادر كان يرجع إليها، طريقته ومنهجه فيها، بعض ما عيب عليه في مثل، وهذه الطريقة من أخذ بهذا يعني من استفاد منها، يعني بهذه الطريقة أراد أن يبرز هذا الجانب لابن دحية الكلبي السبتي رحمة الله عليه. طبعا بعد ذلك جمع إليه كتابين، جمع من أمرين، الأول عبارة عن كتاب مختصر في السيرة لابن فارس مشهور، ابن فارس المغول مشهور، هذا الكتاب لما هو نفسه ابن دحية علق عليه تعليقات وتنبيهات تدل على ذكائه وفطنته، استخرجها وجمعها في هذا الكتاب، شو سماه؟ تعليقات ابن دحية على مختصر السيرة لابن فارس النحوي. ثم لما رحل هو إلى الشام قابله ابن الصلاح المحدث المعروف ابن الصلاح الشهرزوري، وقيد وقرأ عليه مختصر سيرة ابن فارس وقيد فوائد، فالتقط هذا الفوائد وأخرجها وسمى فوائد سمعها ابن الصلاح من ابن دحية. شوف لاحظ الآن، هذا كلاهما من إفادات ابن دحية على مختصر سيرة ابن فارس، شيء كتبه هو بخطه وشيء التقط ابن الصلاح في مجلس من مجلسه. بعد أن انتهى من هذا وتقريره ألحق ذلك برسالة لأحد علماء المغرب وهو الإمام أبو محمد مكي بن أبي طالب القيس القيرواني رحمه الله، له رسالة في مسألة الذبيح، لأنه قال أنه اختلف العلماء، ذكر خلاف العلماء من هو الذبيح، هل هو إسحاق عليه السلام ولا إسماعيل، وأتى بالقولين ثم أتى بأدلة ثم رجح شيء من ذلك. الأخونا المحقق الشيخ نور الدين بن محمد الحميدي الإدريسي وفقه الله في أوله ذكر من ألف في مسألة الذبيح من قبل، سواء من أيام مكي بن أبي طالب قبله أو بعده، وحق الكتاب وذكر ما فيه من ملح، والكتاب حقق على نسخة خطية فريدة كلها، الكتاب من إصدارات دار التوحيد للنشر والتوزيع بالرياض وفقهم الله. لاحظ ولدي هذا، شوف هذا مثلا فوائد سمعها ابن الصلاح، هذا النص المحقق، شوف يذكر لك هذه عبارة عن ضبط وتقييدات وأشياء، هذا مما علقه، شوفها مما يأتي بالنص، هذا النص من كلام ابن فارس في مختصر السيرة، شوف النص، هذا تعليق من ابن دحية الكلبي، عبارة عن تعليقات عن نسخته كل استخرجها في هذا الكتاب وفقه الله. طبعا هذا أحد الضوابط المضبوطات النادرة عنده، مثلا أبو بن نصر المقدسي المعروف كذا المقدسي بكسر الدال، لا هو يضبطها بفتح الدال، قال وصح يعني هذا صحيح، فهو شوف حتى صورها حتى يبان للإخوة أن هذا من الضبط وهو حافظ على ذلك، هذه من الإفادات والغرائب التي عند ابن دحية وفقه الله. هذا سلمك الله أيضا كتاب يطبع لأول مرة، هو الأصل الكتاب الكبير الأصل لابن دحية الكلبي، لابن الخطاب ابن دحية الكلبي السبت، متوفى عام 633، وهو يعتبر أوعب ما صنف في جمع أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وبيان معانيها كذا والأدلة عليها، فهي وغالب ما جمع في هذا الباب كثير جمعوا، إنما هي أوصاف أكثر من كونها اسمها كما قال ابن حجر وغيره. هذا الأصل عندنا الآن غالبه مفقود، توجد قطع منه قليلة كذا يعني، والشيخ المحقق الدكتور نور الدين بن محمد الحميدي الإدريسي حصل هذه القطعة وهي يسيرة من الأصل المستوفى، الأصل ابن دحية سماه المستوفى في أسماء المصطفى كذا سماه، ثم بعد ذلك جاء من اختصر المستوفى سماه مختصر المستوفى في أسماء المصطفى، ثم جاء بعد ذلك العلامة أبو محمد عبد الله ابن محمد بن يوسف ابن العشاب الأندلسي الدرعي المتوفى عام 852 ولخص المختصر وسماه تلخيص مختصر المستوفى في أسماء المصطفى صلى الله عليه وسلم. الكتاب تحقيق أخينا الحقق أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور نور الدين بن محمد الحميدي الإدريسي والإصدارات دار التوحيد، والكتاب جميل جدا، طبعا قدم بمقدمة فيه من كتب في أسباب فيه من كتب وصنف في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أنه اعتمد على نسخة خطية فريدة محفوظة في الخزانة الملكية بالرباط. لاحظ ولدي، شوف حرف الألف ما سمي من أسماء بحرف الألف، ويأتي بها الطريقة، شوف حرف الباء منها بشير قال الله الدليل على ذلك، ومنها كذا ومنها كذا بهذه الطريقة لأنه مرتب على الحروف، جزء لطيف إصدارات دار التوحيد. هذا عندنا سلمك الله كتاب أيضا لطيف جميل، وهو بعنوان اللواء المعلم بمواطن الصلاح على النبي صلى الله عليه وسلم، والذين كتبوا في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم سواء في بيان معانيها ومواطنها وشيء من ذلك وأوقاتها كثير من أهل العلم. طبعا هذا من تأليف العلامة القاضي الحافظ قطب الدين محمد ابن محمد الخيضري الدمشقي المتوفى عام 894 للهجرة رحمه الله، هذا حققه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور نور الدين بن محمد الحميدي الإدريسي على نسختين خطيتين نفيستين، كلتاهما عليهما خط المؤلف وتقييده وإجازته. طبعا الكتاب أصله الخيضري عول كثيرا على كلام القيم في جلاء الأفهام، هذا الذي جعل المؤلف يعقد مقارنة بين جلاء الأفهام وبين اللواء المعلم، ثم بعد ذلك عقد مقارنة بين اللي هو المعلم والقول البديع للسخاوي أيضا، لأن السخاوي تتبعه. العلامة الخيضري غير في نظام كلام ابن القيم رحمه الله في ترتيبه، غير في إفادات الفقهية وشيء من ذلك، واستدرك أشياء وصوب أشياء وشيء من ذلك. أما السخاوي طبعا السخاوي بالعكس هو تتبع الخيضري في كتابه هذا واستدرك عليه أشياء وكذا، وكانت بينهم مناقرات أصلا، وكان يعني سيء القول فيه بصراحة. المقصود ومن كلام القرآن تقريبا، المقصود أنه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور نور الدين محمد الحميدي الإدريسي وفقه الله حققوا عن نسختين خطيتين مقرؤتين على المؤلف وعليهما خطه كما قال، ثم أتبع ذلك بإجازة بخط المؤلف، أجاز بها الكرماني عضو الدين الكرماني، والكتاب من إصدارات دار اللباب وفقهم الله، والكتاب طبعا حققه على نسختين خطيتين كما ذكرنا. لاحظ معي هذا أصل الكتاب، هذا شو أصل الكتاب عند كلام الحافظ قطب الدين الخيضري، وهذه تعليقات أخينا الدكتور نور الدين الحميدي وفقه الله، فيها مقارنات وتعليقات وما يحتاج إلى تعليق وشيء من ذلك، خاصة القضايا الحديثية، وهو يعني أستاذه أصلا وفقه الله.
معنا شيخنا المداخلة.
نعم.
معنا الدكتور نور الدين بن محمد الحميدي الإدريسي أستاذ الحديث بجامعة القاضي عياض بمراكش، حياك الله دكتور.
حياكم الله.
نرحب بك دكتور نور الدين في هذه الليلة الكريمة، ونريد أن نسألك يا دكتور كم مصدر أو كم تحقيق خرج لكم حتى الآن، وما هي الكتب التي تعتنون بتحقيقها؟
بخصوص أولا وبداية أحييكم وأحيي أخي الحبيب الشيخ المطلع المحقق المقتدر فضيلة الدكتور عبد الله البطاطي على جهوده الرائدة وعلى هذا البرنامج الجليل البالغ الزائع الطيب الواسع الشهرة الذي يعرف فيه بالمطبوعات التراثية منها وغير التراثية، وهذا لا شك أنه يحيي ويبعث تراثنا وكتبنا، ومما يوثق السلف بالكتب والمطبوعات ويجدد السلف بها. فيما وكذلك أحيي السادة المشاهدين من المتتبعين والمهتمين في خصوص السؤال عن عدد التحقيقات، صراحة لا أستطيع عدها وحصرها، فتقريبا هي تصل إلى 30 تحقيقا، 30 كتابا
ما شاء الله،
بين المطبوع المذكور المعروف وبين ما هو تحقق الآن
ما شاء الله، ما شاء الله.
يقارب 30 كتابا بين ما هو مطبوع موجود في الأسواق وبين ما هو تحت الطبع لدى دور النشر.
ما شاء الله ما شاء الله. طيب مساك الله بالخير يا دكتور نور.
الله يمسيكم حبيبنا.
الليلة نحن نتشرف بمداخلتك وسعداء جدا انك معنا، الله يعطيك العافية، ونتاجك الجميل جزاك الله خير، خاصة انك ما تخرجه هو يعتبر لأول مرة يبرز ويحقق ويخرج. وانا عندي ملاحظتين، الاولى انك قلت لي البطاطي وما ادري لماذا كسرت الباء الله يصلحك. انا البطاطي بالفتح.
نعم
او بعدين انت ما شاء الله، وبعدين انت يا شيخ نور ما شاء الله عليك متقن يعني ما علم الرجال والضبط، وتعتني تمام بتحقيقاتك، فعشان بس انا من باب عشان لا اذا حققت لي نسخه ولا شيء تنتبه تحطها بالفتح.
بارك الله.
الشيء الثاني لاحظت شيخ انه غالب اكرمك الله، لاحظت انه غالب عنايتك بآثار علماء المغرب. انت الحقيقه في المقدمات ذكرت انه لم يعتنى كثيرا بابراز جهودهم شيء من ذلك، شيء تشكر عليه، خاصة أن بعضهم لأول مرة ليس له إلا الأثر الذي أخرجته، شيء جميل جدا. ما في شيء من الكتب المطولة لآثار علماء المغرب تشتغل عليها يا شيخ، ولا إن شاء الله في البالة أو شيء من ذلك؟
نعم، بخصوص الآثار المطولة في علم الحديث
في شيء؟
نعم إن شاء الله تعالى. نعم، هناك فهرسة الوشتاتي التونسي، وهي فهرسة مطولة حافلة بالغة تضمنت من الأسانيد إلى الكتب ومن المؤلفات ومن أصحابها يعني ما ينظر وجوده في غيرها من الفهارس والمعاجم، على قلة ما وصلنا من كتب المعاجم والفهارس والأسباب والمشيخات المغربية، فالذي وصلنا من هذه الكتب هو شيء قليل، وأشهرها الفهرس ابن خير الإشبيلي والغنية للقاضي عياض وفهرس ابن عطية، هؤلاء المتقدمين وهم الذين جاء بعدهم كفهرة جزء صغير من فهرة أبي ذر الخشني وجزء صغير من فهرة بن عبيد الله الحجري السرسي وهي هذه فهارس لا تسد يعني النقص الذي يعتبر هذا الباب إيه؟ عدد فهارس المغاربة ومعاجمهم بعدد شيوخهم وأعلامهم ما من شيخ مغربي مدرسي إلا وقد ألف لنفسه مشيخة أو معجما أو ثبتا يذكر فيه مشيخته وأساميده العلمي وغير ذلك.
نعم يا شيخ نور. نعم. انت ذكرت انك تشتغل على مجموع للعلامة الخيضري اسمه طلب حلب وقلت في عدد من الرسائل وين وصلت؟
هذا المجموع بماه رسالة سماها الخيضري قطر الخيضري رحمه الله بالإمتاع بحكم السماع. نعم. وهذه الرسالة زينتها برسالة جديدة قد تم اكتشافها بأخرة وكان الفضل في اكتشافها يعود إلى شيخنا المحقق المطارع الدكتور سيدي محمد السرية وهو ختم لكتاب الفلية لأبي نعيم الأصبهاني بالخيبري. عند ختمه لكتاب الفلية الأولياء لأبي نعيم عقد مجلسا لإملاء هذا الختم وهو ختم جليل نافع كما أنني عززتها برسالة أخرى متضمنة لإجازة حديثية في القطب الخيضري لأحد الوزراء العظام العثمانيين. نعم. وهي إجازة مطولة ترجم فيها الخيضري بنفسه وذكر شيوخه ورحالته وذكر مؤلفاته إلى آخر.
جميل يا شيخ نور. أي شيخ نور الماجستير والدكتوراه هل طبعتا وما هما عنوانهم يعني؟
لم تسمع جيدا
رسائلك الماجستير رسالتك الماجستير والدكتوراه ما عنوانهما وهل طبعتا ولا لا؟
لا الحمد لله من نعم الله عليك أن يسر الله أن طبعت رسالتي الباكالوريوس وهي رسالتي للإجازة وهي طراء العيدين وهو أول ما طبع لي طراء العيدين للمحامي ثم إثرها حققت في الماجستير رسالة الحافظ الأديب ابن أبي الخصال القرطبي سماها بطل الغمامة وطوق الإمامة فيما خص به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإمام من الكرامة. جميل. وهو كتاب في فضائل الصحابة العشر الكرام مع فضائل آل البيت مع فضائل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم
ما شاء الله.
وهو كتاب أدبي حديثي حفيل وهو قيد الطبع لدى مؤسسة جائزة دبي القرآن الكريم بالإمارات.
ما شاء الله ما شاء الله.
وإن شاء الله سوف يصدر هذا الكتاب قريبا. وبالنسبة لرسالة للدكتوراه أو مطروحة للدكتوراه وهو كتاب السحل البديع اختصار التقريع لابن جميل التونسي لأبي عبد الله بن جميل التونسي
ما شاء الله.
حيث اختصر فيه كتاب التقريع لأبي القاسم بن زلاب البصري المالي
ما شاء الله.
وهو كتاب الكتاب كذلك قيل الطبع لدى دار الغرب الإسلامي بيروت
ما شاء الله
لعله يصدر قريبا ان شاء الله.
يا رب اكرمك الله اكرمك الله يا شيخ نور.
نشكرك دكتور نور الدين على هذه المداخله.
الله يحفظكم بارك الله فيك.
الله يحفظكم. كان مع الدكتور نور الدين بن محمد الحميدي الادريسي استاذ الحديث بجامعه القاضي عياض بمراكش. استاذنك شيخنا فاصل.
نعم.
فاصل اعزائي المشاهدين ونعود اليكم باذن الله.
نتوق الى العلم من نبعه.
ما أعظم اختلاف أحوال الناس بين غني وفقير وصحيح ومريض وقوي وضعيف، ولا شك أن لكل ذلك حكمة إلهية عظيمة. فالله تعالى يبتلي عباده بالغنى والصحة ليشكروه، ويبتليهم بالفقر والمرض ليصبروا على ما قضاه. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، أي نختبركم بالمصائب تارة وبالنعم أخرى، لننظر من يشكر ومن يكفر، ومن يصبر ومن يقنط. فمن وسع الله عليه فشكر ربه وتصدق من ماله وتواضع لعباد الله فقد نجح في الابتلاء. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ومن جحد نعمة ربه وبخل بماله وتكبر به فقد فشل في الابتلاء. قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فالأقرع والأبرص في القصة المعروفة شفاهما الله وأغناهما، فلما جحدا نعمة الله أعادهما إلى ما كان عليه من المرض والفقر مع سخط الله عليهما. والأعمى لما شفاه الله وأغناه وشكر نعمة الله رضي الله عنه وأدام الله له النعمة. ومن رزقه الله الصحة فليستعن بها على عبادة الله من الصلاة والصيام والحج والعمرة وغير ذلك من العبادات. ومن ابتلي بالمرض فليصبر وليتذكر صبر أيوب عليه السلام ولا يتسخط على قدر الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. ومن رزقه الله زوجة وأولادا فأقامهم على شرع الله وعلمهم وأدبهم ورباهم تربية إسلامية فقد نجح في الاختبار. ومن أهمل تربيتهم أو شجعهم على المعاصي كالتبرج والسفور فقد خان الأمانة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، نجدد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
ياخذ شيخنا استاذ تفاعل في الفيس.
نعم.
حدثنا عن تجربتك في القراءة مع أهل بيتك. أخونا ناصر صباح محمد يقول: مفيدة لأن بعض المعلومات تعلق في الذهن بسبب المحاورة المفيدة، وخصوصا إذا كانت تتعلق بالواقع المحيط.
سلام، هذا جدا مهم. طبعا ربط كثير من الأمور الشرعية بالواقع ترى جدا مهم في التربية. نعم. أحيانا تستلهم بعض الكلام من مما يقع مما أمامك من أهل البيت والأولاد. ها،
وأخونا إحسان يقول: طيب الله سعيكم. ونقول سعيك أخونا إحسان.
أي أيوة والله سعيك. والله
نكمل شيخنا
نواصل. هذا سلمك الله عبارة أيضا عن كتاب هذه أختام. طبعا كان العلماء لهم باب مطروق في التصنيف، إما يكتبون عن مفتتح الكتب الحديثية أو مختتمها، فيأتوا إلى ما يعرف بأختام أختام الكتب، ويسمى الخط ختم البخاري، ختم مسلم، ختم كذا. والأصل في كتاب الختم أنهم يأتون إلى ترجمة المصنف مثلا البخاري مثلا، ويذكرون شيء من فضائله، ثم يتكلمون عن الكتاب وشيء من منهجه ومزاياه، ثم يشرحون آخر حديث. هذه طريقة الأختام، بهذه الطريقة يذكرون شيء من معانيه وفوائده ومسائله وشيء من هذا، ودائما تكون مختصرة، وهو يتداولها كثير من الأئمة بالرواية والإجازة وشيء من ذلك. هذا المجلد عبارة عن ختمين من ختوم البخاري، الأول بعنوان الوجه الصبيح في ختم الصحيح، وهو ختم صحيح البخاري من تأليف العلامة الفقيه محمد بن علي بن علان الصديقي المكي المتوفى عام 1057 الهجرة رحمه الله، حققه على 3 نسخ خطية أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور نور الدين الحميدي الإدريسي وفقه الله. قدم بمقدمة فيها الختوم وأنواعه، وذكر بعض من ذكر الختم البخاري يعني سلسلية شيء من ذلك، ثم ذكر ترجمة لابن علان، ثم حقق الكتاب وعلق عليه بما يحتاج إلى تحقيق شيء من ذلك، وإضافة إلى بعض الفوائد العلمية المتعلقة به. يليه بعده ختم صحيح البخاري تأليف شيخ المحدثين بالحرمين الشريفين الحافظ عبد الله بن سالم البصري المتوفى عام 1134 للهجرة رحمه الله. وهذا كان الإمام الحافظ عبد الله بن سالم البصري له شرح مطول على البخاري سماه ضياء الساري، وسبق أن عرضناه من إصدارات دار النوادر لأنه طبع مؤخرا. وكذلك هو كان نسخته فريدة وعليها المعول لأنها تعتبر فرع عن اليونينية لصحيح البخاري. هذا صنع ختما للبخاري على طريقة الختوم المعروفة، حققه أيضا على 3 نسخ خطية أخونا الحبيب فضيلة الشيخ فؤاد بن الحسين بولفا فسوسي وفقه الله، والكتاب وكيل أول كتاب كله من إصدار الكتاب يعني المجلد كلتا الرسالة من إصدارات أخواننا في دار التوحيد للنشر والتوزيع وفقهم الله. هذا سلمك الله يعتبر عندنا أوعب كتاب وأوسعه فيما كتب في قضية الإسراء والمعراج، وهو صاحبه العلامة الصالحي مشهور له موسوعة ضخمة لا نظير لها اسم سمى سبل الهدى والرشاد إلى سيرة خير العباد. والكتاب طبعا طبع في 13 مجلد من القطع الكبير في مصر وطبع في مصر في بيروت أيضا طباعة تجارية. المقصود والحقيقة الكتاب ما زال يستحق مرة ثانية تحقيق وإعادة النظر فيه لأنه تعب عليه وجمعه من زهاء 1000 كتاب. هو قال في المقدمة 1000 كتاب كثير منها ما هي متوفرة بين أيدي خاصة الموسوعات الكبار وشيء من ذلك. وهو رحمه الله كان له عناية بخطوط العلماء ومعرفة ولهذا ينقل من كلامه يقول ومن كلامه ومن خطه نقلت. فوقف على كثير من النسخ الخطية للأئمة بخطهم يذكر على الحافظ من حجار على الذهبي على فلان يقول ومن خطه نقلت ومن خطه نقلت. وبهالطريقة بعد ما ألف الموسوعة أراد أن يستخرج ما يتعلق بالإسراء والمعراج في كتاب يوعب فيه الكلام ويجمع فيه ما شد له وندر فيه فجمعه في هذا الكتاب الكبير الذي سماه الآيات البينات في قصة الإسراء بسيد أهل الأرض والسماوات من تصنيف العلامة الإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن يوسف بن علي الشهيد بن النجار الشافعي الدمشقي الصالحي. هو معروف العلامة الصالحي رحمه الله المتوفى عام 942 للهجرة رحمة الله عليه. هو رحمه الله كان متأثرا طعم شيخ السيوطي وأشياء من ذلك. المقصود أنه في هذا الكتاب قال إني أردت أن أجمع كتابا لا نظير له فعلا وهو في قدم بمقدمة فيها قضية الإسراء والمعراج أنها من قضايا الإيمان والقضايا المتواترة أصلا وهي مروية عن 25 من الصحابة رضي الله عنهم. فسر آيات الإسراء وآيات النجم المتعلقة بالإسراء والمعراج ثم عرج على بعض القضايا المتعلقة بالإسراء يعني للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه واحد ولم يتعدد وشيء من ذلك. ثم جمع كل الروايات الصحيحة يقول أنا جنبت كتاب الواهيات والضعيفات وأشياء من ذلك وجمع كل الروايات وساقها مساقا واحدا يقول حتى يكون أطرب للأشناف يعني للأسماع وساق بالكامل مساق يعني حتى لا الذهن لا تشتت في الروايات ساق مساقا كاملا. بعد ما انتهى أخذ بدأ يشرح الحديث من أول آخر تفصيلا ببيان المعاني والمسائل التي فيه. لما انتهى عقد فيه مبحثا فيه تراء الصحابة الذين رووا هذه الأحاديث والكتب التي أخرجت لهم ثم فيه الكتب التي استقى منها هذا الكتاب يقول قرابة 80 كتابا نص عليها في المؤخرة. بعد أن انتهى ولدي من هذا قام وجاء إلى الكتاب. شوف هذا عشان احنا شوف الغلاف ليس فيه لكن في الداخل موجود. وهذا من الكتب التي عناوين الخارجية في الغلاف لا توحي بكامل مضمونها لأن ربما حملت عنوانا واحدا لكنها في طياتها تحمل أكثر من عنوان. بعد هو أن انتهى من كتاب الآيات البينات قام هو وأخرج أو أراد أن يخرج الأحاديث تخريجا تليق بالكتاب تخريج أحاديث الإسراء فسمى كتابه الإفراج في تخريج أحاديث قصة المعراج خرجها بالكامل. بعد أن انتهى منها قال إنه وقف على كتاب الموضوعات لابن الجوزي واختصار الذهبي له وتهذيب السيوطي مع ذيل السيوطي عليه وأراد أن وقال إنه ما يتعلق بالإسراء والمعراج كان متفرقا في الكتاب فأراد أن يجمعها في رسالة خاصة حتى يقف عليها من يقف ويعرف إنه هذا من الموضوعات أو الواهيات. وسمى كتابه الثالث إتحاف اللبيب ببيان ما وضع في معراج الحبيب صلى الله عليه وسلم. وأصل كتاب الآيات البينات مختصر من كتاب أكبر منه سماه الآيات العظيمة الباهرة في إسراء أو في معراج سيد أهل الدنيا والآخرة كذا سماه ثم اختصره في الآيات البينات. طبعا هذه كلها الثلاثة الموجودة عندنا حققت على 5 نسخ خطية قام على تحقيقها مجموعة من الباحثين بإشراف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور حسام الدين عفانة وفقه الله وقد حصلوا على نسخ خطية مقدسية وغيرها وحققوا عليه الكتاب. طبعا هذا شوف لاحظ مثلا هذا كلام العلامة الصالحي وهنا لما جاء إلى رواية الحديث كاملة هذا رواية الحديث كاملة بدأ يسوقها سوقا قال والآن جئنا إلى الحديث الجامع شوف إن شاء الله بان في قصة سرعي وسردها سردا بكل الروايات دون دخل. وطبعا هنا الإخوة علقوا ويحتاج التعليق بعد أن انتهى من ذلك وما يحتاج إليه أتى بالرسالة الثانية اللي فيها الإفراج في تخريج حديث قصة مع خرج كامل الحديث المذكورة ثم جاء بعد ذلك إلى الكتاب الآخر اللي ذكر فيه موضوعات. لكن أنا حقيقة أشكرون على خراجهم لكن أنا أستغرب الكتاب الثاني والثالث عبارة عن تخريج حديث صرف ما أدري لماذا ليس لهم أي تعليق حديثي حتى إحالات ما فيه مثلا يقول هذا رواه مسلم أبو داود فلان حتى إحالة على رقمه رقم الحديث في السنن في الكتب وغير موجودة، ولا في كلام على الأحاديث يعني مثلا بيانها على الموضوعات، حتى لما في الموضوعات يعني حتى ما أحالوا إلى مواطنها في الكتب الموجودة. وهذا شيء حقيقي غريب. الرسالتين الأخيرتين عبارة عن تتبع حديثي لا قول أكثر، كانت تحتاج إلى خدمة حديثية، وهم أهل لذلك أصلا، هم أهل لهذا. أنا عارف هذا بعض ما شاء الله المجموعة الجيدة اللي قامت على الكتاب، هم هذا يقول باكورة موسوعة عمل، مشروع عمل يعتني إن شاء الله بإخراج كثير من الكتب تتعلق فضائل بيت المقدس وشيء من ذلك. الكتاب مطبوع في مجلد. هذا سلمك الله رسالة لطيفة جدا، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور علي محمد عمران أراد أن يجمعها اختصارا لتكون سهلة تضع في الجيب أو في الأماكن العامة وشيء من ذلك، وسمى إجابة الدعاء أوقاته أماكنه أحواله وطائفة من الأدعية المأثورة، وهذه أقسام الكتاب. وقدم بمقدمة فيه بعض الآداب والفضائل الدعاء وشيء من ذلك، وكل مختصر بطريقة مختصرة. الكتاب من إصدارات دار الحضارة، هذا لاحظ الطريقة ملونة مشكول بالكامل، وهو قد انتقاه انتقاء يعني فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم، في الأخير طائفة من الأدعية المنثورة. هذا سلمك الله أيضا عمل له جديد على رياض الصالحين، كتاب السيار معروف من قبل، طبع أول طبع له من قبل أكثر من 130 سنة، لكن طبعاته تتوالى أيا ما كانت، واشتغلوا على جماعة. هو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور علي محمد العمران انتخب ثلاثة نسخ، خطية جعلها أصل، ونسختين جعلتها مساندة، وحقق الكتاب عليها وضبطه بالكامل وشكلها. وترجم بمقدمة فيها ترجمة الإمام النووي رحمه الله، كتاب مشهور رياض الصالحين للإمام النووي، مشهور الكتاب، توفي عام 676 هجرة رحمة الله عليه. قد ترجم مختصرة من تاريخ السامري الذهبي، ثم تكلم عن الكتاب وطريقته فيه ومنهجه ونحو ذلك. يقول الكتاب كل ما فيه صحيح كذلك، لكن تعقبه في 33 حديث يرى أنه فيها ضعيفا، وعلق عليه بما يحتاج إليه، شرح بعض الغريب ما يحتاج إلى تعليق شيء من ذلك، قال ولم يتدخل في النص إلا إذا كان شيء يعني يجزمون أنه من خطأ النساخ أو شيء من ذلك. لكن يقول أنه العنوان هذا العنوان المذكور، هذا إيش العنوان المكتوب عندنا؟ رياض الصالحين من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد العارفين. هو يقول هو نفسه ما سمى في المقدمة، لكن في تصانيف الأخرى كان يسميه رياض الصالحين، وتلاميذه ومن ترجموا سموه رياض الصالحين. طيب من فين جاء التكملة هذه؟ قال في نسختين عتيقتين مهمتين جدا نفيستين ذكر هذا العنوان كامل، فحب أن يبقي عليه كما هو، رياض الصالحين من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد العارفين، فأبقاها على ما في النسختين العتيقتين النفيستين كما هو. الكتاب بشكول بالكامل ومرقم، وفيه شوف هذا مثلا هذا أصلا موجود في المخطوط أصلا، مشكول بالكامل ومرقم، وفيه والحديث المرفوعة بالأحمر، وهذه التعليقات أخينا الشيخ علي العمران وفقه الله، والكتاب من إصدارات دار الحضارة. هذا سلمك الله عبارة عن رسالة علمية متميزة، أراد بها صاحبها أن يبين العلاقة بين الشيعة والمعتزلة، وأن الشيعة أخذوا كثيرا من عقائدهم من المعتزلة، وأن المعتزلة أثروا فيهم من قديم، أما المتأخرون منهم فيكادون يسلخون سلخا هذه العقائد، يكادون ينطبعون بها تماما. والعجب أن كثيرا من الإمامية المعاصرين ينكرون علاقتهم بالمعتزلة تماما، فهو في هذا الكتاب أراد أن يبين علاقة الشيعة الإمامية بهم، فسمى كتابه وبحثه الشيعة الإمامية وتأثرهم بالعقائد الاعتزالية، عرض ونقد، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن أحمد أبو جمرة وفقه الله، من إصدارات دار الفلاح. قدم بمقدمة فيها التعريف بالطائفتين الفرقتين، في التعريف بهم، ثم بعد ذلك بدأ يقسم الكتاب أو فصول الكتاب وبابه على أهم ثلاث أصول عندهم. الباب الأول جعله لمسألة التوحيد، وذكر كل فصل فيها، يذكر فيها مثلا قولهم في توحيد الله أول واجب على المكلف، في أسماء الله، في صفات الله، في كذا، يعني فيما يتعلق بقضايا التوحيد. الباب الثاني فيما يتعلق في أبواب العدل عندهم، ذكر ما يتعلق بالتحكيم والتقبيح، ما يتعلق بخلق أفعال العباد وشيء من ذلك. والباب الثالث والأخير عبارة عن مسألة الوعد والوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهكذا بهذه الطريقة كذلك تكلم عنها كل الكتاب. طريقة بحثي لمسائل أنه يأتي بالمسألة، يبين المراد بها، ثم يأتي بكلام المعتزلة فيه، ثم يقرر هذا المبدأ عند الشيعة الإمام ما هو، ثم يذكر تأثر الشيعة بهم، ثم ينقد الفكرة. كل الكتاب بهذه الطريقة يأتي إلى 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 شوف مثلا مفهوم التوحيد. شوف المطلب الأول كل المباحث مفهوم التوحيد عند المعتزلة، الثاني مفهوم التوحيد عند الشيعة الإمامي، الثالث تأثر الإمامية بالمعتزلة في هذا المفهوم، الرابع هو نقد لهذا المفهوم، يسوقها من كتاب
كل المعتزلة ثم الإمامية لا يتأثر بهم، ثم نوع التأثر وحجمه عندهم، ثم بعد ذلك يبدأ يرد عليهم أو يجيب عن هذا الإشكال. الكتاب في مطبوع في مجلد من إصدارات دار الفلاح بمصر وفقهم الله. هذا أيضا رسالة علمية، رسالة دكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف، وهو عبارة عن رد لعادية المعاصرين من أصحاب القراءة الحداثية المعاصرة الذين أرادوا الطعن في السنة عن طريق ما يسمونه بالقراءة الحديثي الحديثة، القراءة الحديثة يعني، أو ما يسموه بإعادة القراءة قراءة النص شيء من ذلك. هذا الرسالة قام عليها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور لقمان الحكيم الأندنوسي الأزهري وفقه الله، وسمى كتابه المطبوع هذا بوارق الأنوار الأزهرية في الرد على شبهات القراءة الحداثية للسنة النبوية، مع أن أصل الكتاب البحث ليس هذا أصله. هو يقول أنا كان له، يقول أنا عنواني شيء ثاني، لكن أيوة أصله أصل البحث عنوانه محاولات إخضاع السنة النبوية لآليات القراءة الحداثية عرض ونقد، لكن هو بعدين بعد مشاورات ومداولات جعل هذا العنوان، وهو عنوان براق اسمه بوارق الأنوار الأزهرية. طبعا هو يقول أن هؤلاء الحداثيين ما هم إلا سلالة وحثالة من أتباع الغرب، خاصة قضايا الاستشراق وشيء من ذلك، فأراد أن يبين أثرهم، وهم أرادوا استجلاب المناهج الغربية للطعن في السنة النبوية. طبعا يقول المناهج كثيرة، اقتصر على أربعة منها: المنهج الشكي اللي هو على العقل، والمنهج التاريخي القراءة التاريخية، ثم المنهج التأويل والمنهج التفكيكي. هو اقتصر على هذه الأربعة أنواع لاستعمالها الحداثيين، قال باقي الأنواع الثانية ترك أو المنهج الثانية قدم بمقدمة أو جعل قدم في مقدمة، ثم تكلم في الباب الأول. الباب الأول جعله خاص بما يتعلق بالسنة النبوية، يسمى ضوابط في فهم السنة النبوية، عرج السنة وتعريفها ثم أهميتها وتقييدها، ثم عرج بفصل كامل على الضوابط المنهجية لفهم السنة النبوية، وذكر أربع ضوابط كل ضابط منها جعلها في مبحث خاص وتكلم عنه ويسوق سوقا ويبين معانيها. الباب الثاني جعله في المدرسة الحداثية، مبادئها أفكارها سلسلة تاريخية، عرض كيف دخلت إلى العالم الإسلامي عن طريق الأفكار الغربية، عرض لتأثرهم باليهودية بالاستشراق بالفرق الباطنية، كي أثرهم على الأمة، ثم بعض السمات لهذه المناهج والقراءات لبعض هذه الطرق الحداثية، وكيف أدخلوا بعض المناهج بهذه الطريقة، ومن هم أهم الكتب في هذا الباب، بعض أعلامهم في هذا الباب من المعاصرين لا كثرهم الله. الباب الأخير اللي هم المناهج الحداثية التي استعملوها الحداثيين في هذا الباب، يعني طعب السنة النبوية، وهو الباب الأخير ويعتبر خلاصة الكتاب. ذكر أربعة قلنا مناهج، كل منهج جعله في فصل، يمسك المنهج الأول يعرف مفهومه وما المراد به سماته، نماذج من أقوالهم والجواب عن بعض أعلامهم وماذا فعلوا والجواب عنهم في كل ما ورده من الشبه. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار الصالح بمصر وفقهم الله. هذا سلمك الله. عندنا كتاب لطيف جدا، صاحبه أراد في هذا المجلد أن يجمع خلاصة وعصارة للمبتدئين ولا أقل من المتوسطين أيضا، أن تكون مثل المنطلق في الدورات العلمية وغيرها، وسمى كتابه زبد العلوم كذا سماه، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ خالد بن عبد الله العتيبي وفقه الله. والكتاب مطبوع في مجلد ظريف، لاحظ معي طبعا جاء إلى عشرة من العلوم، كل علم زبدة زبدة، شوف زبدة النحو، زبدة الصرف، زبدة البلاغة، زبدة المنطق، علوم القرآن، مصطلح الحديث، أصول الفقه، العقيدة، الفقه، بعدين الحديث، هذه عشرة كل واحد زبدة، كل واحد منها يأتي إلى مقدمته، طبعا هذه تقارير أهل العلم له، شوف إيش يذكر: زبدة النحو على الطريقة المدرسية، زبدة البلاغة على الطريقة المدرسية، زبدة الصرف على كله على الطريقة المدرسية، فهي متأهلة لأن تدرس. والكتاب مشكول، وهو في كل مقدمة لعلم من العلوم، شوف لاحظ عندنا يذكر لك الكتب التي انتخذ منها كلامه وما حرره واستفاده من الأشياخ شيء من ذلك، بطريقة مختصرة جدا تصلح للدرس وللقراءة والاستفادة وشيء من ذلك. شوف شوف البلاغة، زبدة البلاغة على الطريقة المدرسية بالكامل. لما جاء عند مثلا الفقه اقتصر على العبادات فقط وذكر من أين استقام الكتب، والحديث جاء إلى 125 حديث انتقاها من 40 بابا من أبواب رياض الصالحين، هكذا اللي كانت تدرس بالكامل. الكتاب مشكول ومضبوط بالكامل ومرقم ومفقر، وهو إن شاء الله وعد أن يكون له شرح يليق بالمبتدئين أيضا ومن هم أعلى منهم رتبة. الكتاب مطبوع في مجلد لطيف وفقه الله.
نشكرك شيخنا على هذا عرض الماتع.
نعم.
وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.